بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، نبدأها برسالة مستمع قديم لبرنامج نور على الدرب، ويسأل عن حلق اللحى، والمرسلة منيرة التي تسأل عن الحنة، والمرسل عين حاء صاد مكي، ويسأل عن حديث عقوبة ترك تارك الصلاة ب15 عقوبة. نبدأها برسالة مستمع قديم لبرنامج نور على الدرب، يقول: أرجو عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ، وهو: ما رأي فضيلة الشيخ بواعظ قام يعظ ويسهب في نصيحته وتطرق إلى موضوع توفير اللحية، وحتى بلغ به الأمر إلى قوله إن الذي يحلق لحيته تطلق منه زوجته، وعلل ذلك أنه ديوث ومخنث إلى حد قوله أشياء كثيرة فيه. يقول وأنه يستند أو يستدل بحديث: وفروا اللحى وحزوا الشوارب، خالفوا المجوس وهو جزوا، يعني فاتوا وحزوا، خالفوا المجوس خالفوا المشركين، بينما واقع الحال أن اليهود والنصارى والمجوس والهندوس هم الذين يوفرون شعورهم، وخاصة اللحى والشوارب، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن توفير اللحى وإرخاءها مما شرع الله لعباده ومما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المسلم أن يعفيها وأن يوقيها وأن لا يتعرض لها بشيء، لا حلق ولا قص، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام: قص الشوارب، وبلغ جز الشوارب، وأرخ اللحى، خالف المجوس. هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وذلك يدل على وجوب إعفائها وإرخائها، لأن الأمر للوجوب، هذا هو الأصل. فعلى المسلم أن يوفيها وأن يوفيها ويوفرها، ولا يتعرض لها بقص ولا حلق. أما هذا المفتي أو هذا القاص أو هذا الواعظ الذي قال إن من قص تطلق زوجته وأن كذا وأن كذا، هذا غلط وكلامه ليس بصحيح، وينبغي أن يعلم ويوجه ويكبر أنه قد أخطأ في هذا السبيل، فليس حلقها ولا قصها ردة على الإسلام حتى تطلق له امرأته، لا، بل معصية من المعاصي، فزوجته لا تطلق ولا يسمى ديوثا، ولا يجوز أن يقال هذا الكلام في حق حالق اللحية ولا قصها، ولكن يقال إن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم، عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنجز بقية المعاصي التي ينهى عنها ويحذر منها، ولكن لا يقال فيها إنه ديوث، ولا يقال فيها إنها تطلق امرأته. الديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله، هذا الديوث، والذي يرضى بأن تأتي زوجته الفاحشة، هذا الديوث. فالحاصل أن هذا الكلام الذي قاله الواعظ كلام خطأ، وقد غلط وجهل، فالواجب ان يعلم ويرشد ويحذر من الغلو في الكلام وتجازف الكلام بغير حجه، وانما كلام اهل العلم في ذلك هو ان ذلك لا يجوز، وانه معصيه، وان الواجب على المسلم ان يعظم امر النبي صلى الله عليه وسلم وان ياخذ به ويمتثل له، وذلك بارخاء لحيته وتوفيرها. اما كون بعض الكفار من اليهود او النصارى او الهنود او غيرهم يطولونها ويوفرونها، فهذا لا يضرنا، اذا وافقونا فيما شرع الله لا يضرنا، إنما يضرنا إذا وافقناهم في عوائدهم وغلوهم وما أشبه ذلك من أعيادهم، هذا هو الذي يضرنا. أما إذا وافقونا قصوا شواربهم وأرحوا لحاهم، هذا لا يضرنا، بل نحب لهم يحتجوا حتى يوافقونا في الإسلام كله.
نعم. من المرسلة النيرة وردتنا هذه الرسالة، تقول فيها: هل يجب على المرأة وضع الحنة في يديها؟ لأن البعض يقول إن المرأة تتشبه بالرجل إذا لم تضع الحنة في يديها، أفتونا مأجورين.
لا شك أن تغيير يديها بالحنة مستحب، وقد جاء فيها حديث: لا تخلو من ضعف، فالأولى لها أن تغيرها بالحنة. أما كونها يجب وكون يحرم عليها بقاء يديها بيضة، فلا أعلم له أصلا. والأكل أفضل، والأولى أن تغيرها بالحناء حتى تكون غير مشابهة ليدي الرجل، هذا هو الأفضل والأولى، لأن جاء في هذا الحديث، ولأنه من السنة المعلومة بين النساء والمعروفة في عهد النبي وبعده تغيير اليدين بالحناء، فهو أمر معلوم وهو أولى في حق المرأة. نعم.
هذه الرسالة سمع الشيخ عبد العزيز قد وردنا رسالة مشابهة لها وعرضناها عليكم وقد أجبتم عليها، لكن نظرا لأنها منتشرة بين الناس وتأتينا بصورة مستمرة نريد أن نعرضها مرة ثانية. يقول مرسل هذه الرسالة عين جيم صاد مكي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الورقة التي داخل هذه الرسالة هي عقوبة تارك الصلاة، فهل هذا الحديث صحيح وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد أرفق الورقة ومكتوب فيها: أما بعد، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تهاول في الصلاة عقبه الله ب15 عقوبة، 6 منها في الدنيا، و3 عند الموت، و3 في القبر، و3 عند خروجه من القبر. ثم ذكر هذه الأمور التي لم نريد أن نطيل فيها.
هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث قد نبه في العلم منهم الحافظ بن حجر في اللسان والحافظ الذهبي في الميزان وغيرهما على انه موضوع ولا صحة له، بل هو موضوع لان الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وتغلط الذهبي رحمه الله في ذكره في الكبائر، والصواب انه لا اصل له، بل هو حديث موضوع مكذوب ليس له اصل. ومعلوم ان الصلاه امرها عظيم وهي عمود الاسلام، الله قال فيها سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال فيها سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إلى الله قانتين. وقال فيها سبحانه: فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون. وقال عز وجل في شأنها وتعظيمها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني خسارا ودمارا. فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، ومن ضيعها ضيع دينه، ومن حفظها حفظ دينه. فالواجب على أهل الإسلام من الذكور والإناث أن يحافظوا عليها وأن يستقيموا عليها وأن يؤدوها في أوقاتها بالطمأنينة والطهارة والخشوع وغير ذلك من شؤونها. هذا هو الواجب على الذكور وعلى جميع من المسلمين، تعظيم هذه الصلاة والحفاظ عليها وأداؤها في أوقاتها والعناية بطهارتها وسائر ما شرع الله فيها، لأنها عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والرجل يزيد في ذلك أن يؤديها في الجماعة، يلزمه أن يؤديها في الجماعة في مساجد الله، وليس له أن يؤديها في البيت كالمرأة، لا، بل هذا من خصال أهل النفاق ومن التشبه بهم. حتى قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. والله قال سبحانه في شأن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالآيات تغني عما وضعه الوضاعون وكذب الكذابون. وهكذا ما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة: كافي شافي. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في مسلم بإسناد جيد: لما ذكر الصلاة أيضا بين أصحابه قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. هؤلاء من كبار الكفرة ومن صناديدهم، فيجب الحذر من إضاعة الصلاة والتشبه بأعداء الله في التخلف عنها. قال بعض أهل العلم: إنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة، لأنه إما يضيعها من أجل الرياسة والملك فيكون شبيها بفرعون فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله، وإما يضيعها بسبب الوزارة فيكون شبيها بهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة، وإما يضيعها بسبب المال والشهوات فيكون شبيها بقارون الذي خسف الله به ودار الأرض لما تكبر وطغى وامتنع عن طاعة موسى عليه الصلاة والسلام في زمانه. وإما يضيعها بسبب التجارات والمعاملات فيكون شبيها بأبي بن خلف تاج أهل مكة فيحشر معه يوم القيامة. والحاصل أن الحفاظ على الصلاة من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، والتخلف عنها وإضاعتها من خصال أهل النفاق ومن أعظم المنكرات ومن أسباب دخول النار من تركها بكلية من أنواع الكفر بالله، لأن الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء، فيجب الحذر من ذلك، ويجب على الرجال والنساء جميعا المحافظة على الصلوات وأداؤها كما شرع الله، كما تجب العناية بالطمأنينة فيها وعدم العجلة وعدم النقر، وأن تؤدى في الوقت، وأن يؤتى بالطهارة وتكميلها، وأن يؤتى بالخشوع كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون، حتى قال سبحانه بعد ذلك: والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم للمحافظة على هذه الصلاة العظيمة والعناية بها والحذر من التهاون بها وتركها.
أيضا يقول في رسالته: يتناول بعض سائقي السيارات أو سيارات السفر حبوب منشطة وهي لا تغير في العقل ولكنها تذهب النوم عنهم، فهل هي حرام علما أنها تكلف شيئا من المال؟
هذه الحبوب بلغنا من الطرق المعروفة ومن العارفين بها ومن أهل الثقة أنها تضرهم وأنها تسبب صحوا غير صحيح، فيسوقه غير عاقل ويقع في الحوادث الكثيرة بأسباب عدم النوم وهو يظن أنه سليم وليس بسليم. فهذه الحبوب يجب الحذر منها ويجب إنكارها والقضاء عليها، ويسوق الإنسان ما دام نشيطا قويا بعيدا عن النعاس، فإذا حس بالنعاس وجب عليه ترك السياقة لئلا يضر الناس ولئلا يضر نفسه أيضا. أما تعاطي هذه الحبوب فهو يفضي إلى شر كثير وإلى مفاسد كثيرة وأخطار عظيمة، كما هو الواقع من هؤلاء السائقين المتعاطين بهذه الحبوب، وكما يشهد به كل من عرف شأن هذه الحبوب وشأن أهلها. نعم.
أيضا يقول: من تكلم والإمام يخطئ أو قال للذي بجانبه اسكت فقد لغى، فإذا أنا بجوار واحد وعطس وحمد الله فقلت له يرحمك الله فهل لغيت؟ وإذا كنت قد لغيت فماذا يجب علي علما قلت له والإمام يخطب؟
لا يجوز الكلام والإمام يخطب مع الناس، لا مع العاطس ولا مع غيره، الواجب الإنصات لسماع الخطيب، إلا مع الخطيب لا بأس إذا أراد يسأل الخطيب عن شيء أو ينكر عليه شيئا أخطأ فيه يجب إنكاره، فالكلام مع الخطيب لا بأس، والخطيب لا بأس يتكلم هو لأن هذا من جنس خطبته، أما الناس ما بينهم فلا، حتى ولو عطس وحمد الله لا تقول له حفظك الله، كما لا تقول في الصلاة إذا عطس ويصلي وحمد الله ما يقال له حفظك الله، هكذا في الخطبة المستمع لها كالمصلي فلا يتكلم ولا يرد السلام ولا يبدأ بالسلام ولا يشمت العطس، هذا هو الواجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أن أمر بالمعروف سماه لاغيا وهو أمر بالمعروف. وفي الحديث الآخر: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب هو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، هذا يدل على أن الجمعة تلغو ويفوت ثوابها بسبب كلامه حال الخطبة. ولو أن كلامه في أمر طيب، في أمر معروف أو نهي عن منكر أو تشبيط عاطس، فالواجب ترك ذلك، كما يجب ترك ذلك مع المصلي فهكذا مع المستمع للخطبة، فلا ترد السلام على المصلي بالكلام ولا تبدأه، أقول لا بأس تبدأ المصلي وهو يرد الإشارة، لكن في الخطبة لا، تمرون بالإنصات فتنصت، فلا تكلم الإمام يخطب لا بتشبيه عاطس ولا برد سلام، وهكذا أخوك الذي في الصف لا يتكلم، وإذا حمد الله في نفسه فأنت لا تقول يرحمك الله والإمام يخطب، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من الإنصات وحذرا من الوعيد الذي جاء في ذلك وهو إلغاء الجمعة وعدم حصول ثوابها.
شكرا أثابكم الله. أيها السادة، كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا عليه أسئلة السادة، مستمع قديم لبرنامج رنا على الدرب، وهو الذي يسأل عن حلق اللحى، والمرسلة منيرة وتسأل عن استعمال الحنة، والمرسل عين حاء صاد مكي ويسأل عن حديث عقوبة تارك الصلاة ب15 عقوبة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.